قراءة خارجة عن مصحف عثمان. لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني لو قرأ بقراءة غير القراءات التي يحتملها رسم المصحف وهي من القراءات الصحيحة أو المتواترة فإنه لا تصح قراءته ولا تصح صلاته، مثل إن قرأ بقراءة ابن مسعود أو قرأ بالشواذ التي لا توافق مصحف عثمان فإنها لا تصح صلاته، لأن عثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف وخرقها وألغى القراءات السالفة التي كان جائزا للأمة أن تقرأ بها، وأجمع المسلمون على تركها، ترك ما كان لهم جائزا. والقراءات الشاذة لها ضابط عند أصحاب القراءة، وقراءة الصحيحة لها شروط، منها أن تكون موافقة لرسم المصحف مصحف عثمان. ومصحف عثمان المقصود به جنس المصاحف وليس مصحفا واحدا، فهو الذي يجمع الحرف والخط، مثلا تقرؤون في المصاحف هذه اللي بين أيديكم هذه مصاحف عثمانية. عثمانية ليست نسبة إلى العثمانيين يعني عثمان، لا، هي نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أن خطها يوافق خط المصاحف التي أمر عثمان الناس بكتابتها، أمر عثمان الكتاب بكتابتها. لها قواعد فيها الكلمات ألغت غيرها، بها ذهب بعض الأحرف السبعة وبقي بعض الأحرف السبعة، وهو أمرهم بكتابتها على حرف قريش لكن تحتمل غيرها، إلى غير ذلك. المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها مختلفة، ليست واحدة، مختلفة في الرسم، يعني في زيادة بعض الحروف ونقصانها، ولذلك القراء اختلفوا. فمثلا يعني هناك اختلاف في الحرف الواحد، واو فاء، ألف بدون ألف، اختلاف الرسم كما هو معروف، اختلاف الحركات، وهناك من الاختلاف إبدال حرف مكان حرف، وهناك من الاختلاف إسقاط كلمة. وهذا لا يعني أن هذا المصحف ليس مصحفا عثمانيا، لأن عثمان رضي الله عنه كتب أو أمر بكتابة خمسة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار. هذه المصاحف فيما بينها ثم اختلاف يسير في الأحرف، في وجودها وتركها أو في تغيير الحرف، مثلا في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران، في القراءة الأخرى قراءة نافع سارعوا بدون الواو أصل، أو كما في قوله تعالى مثلا في سورة الشمس فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا، نعم، فسواها فلا يخاف عقباها، عند نافع قراءة ورش وغيره، وقراءتنا ولا يخاف عقباها. مثلا في قراءة ابن كثير في سورة التوبة في قوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى أن قال جنات تجري تحتها الأنهار، هذه قراءة جمهور السبعة، وقرأها ابن كثير تجري من تحتها الأنهار على الجادة، يعني هذا موجود في بعض المصاحف. فالمقصود من هذا أن قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان يعني به جنس المصاحف التي كتبها عثمان، وليس المصحف الذي بين يديك الذي يوافق قراءة واحدة من القراءات المتواترة. نقول تفسير قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، نقول ولا تصح الصلاة بقراءة غير متواترة أو صحيحة موافقة لرسم المصحف، هذا معنى الكلام، وهو المراد بقول خارجة عن مصحف عثمان، لأن من الناس من حصل منه مثلا في الحرم أنه يشوف مثلا بعض طباعات المجمع بقراءات أخرى، يشوف مثلا سارعوا فيها فسارعوا، وسارعوا سارعوا. شوف في دال كلمة مكان كلمة حرف مكان حرف أو نحو ذلك، فيرى أن ذلك من الغلط في المصحف. لا، لكن هنا في قوله لا تصح الصلاة، طبعا بلد لا يعي ذلك أو عند عوام، فإنها لا تجوز القراءة بقراءة ورش مثلا عندنا، أو قالون عن نافع، يعني رواية قالون عن نافع عندنا، أو برواية شعبة عن عاصم، أو نحو ذلك من الروايات، بل تلتزم بقراءة البلد حتى لا يفهم العوام أن القرآن مختلف وأن فيه زيادة ونقصان، لأن ما كل أحد يعي حقيقة هذا. فإحداث هذه الشبهة عند الناس محرم، لأنه من إعانة الشيطان عليهم. والقراءة بالقراءات المختلفة جائزة، ليست مستحبة ولا واجبة، وإنما هذا من باب الجواز، لأنه من باب التوسعة. لكن إذا راح الواحد مثلا المغرب وأم الناس ليقرأ قراءة ورش لا بأس، أو راح لليبيا أراد أن يؤم الناس برواية قالون لا بأس، أو راح للسودان يؤم الناس بقراءة أبي عمرو لا بأس، هذا لأنها في البلد نفسه. لكن في بلد يقرأ مثل عندنا قراءة حفص ما يعرفون غيرها، يعني رواية حفص عن عاصم، فإنه لا يسوى القراءة غير القراءة المشتهرة. قال ثم يركع مكبرا. يركع مكبرا يعني يركع حالة كونه مكبرا، يعني يركع وهو مكبر. والركوع أن يكون ظهره خرج عن حد الاعتدال، لأن يمكن أن يضع يديه على ركبتيه، هذا هو حد الركوع المجزئ. فلو خفض رأسه وجذعه بحيث إن يديه تصل إلى منتصف الفخذين لم يجزئ ذلك، بل لا بد أن يكون بحيث لو وضع اليدين على الركبتين لا أمكنه ذلك. يركع هذا حد الركوع مكبرا رافعا يديه. وقت التكبير متى هو؟ وقت التكبير أن يكون مقارنا للركوع، رافعا يديه يعني يرفع يديه مثل رفعه الأول مضمومتي الأصابع حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، ثم يكبر وهو يتحرك. والتكبير في الصلاة شرع ذكرا لأحوال الانتقال، التكبير ليس ذكرا للقيام ولا ذكرا للركوع ولا ذكرا للسجود ولا ذكرا لحال الرفع من السجود، وإنما هو ذكر لحركة الانتقال، لأنه ما من حال أنت فيها في الصلاة إلا ولها ذكر مشروع. التكبير ذكر شرع لحال الانتقال، فما أمكنك أن تفعل أن تكبر في حال الانتقال فهذا هو المسنون. قال بعض أهل العلم لو كبر في غير حال الانتقال بطلت صلاته، لأنه يكون ذكر الله بالتكبير في غير مكانه، إن تعمد ذلك بطلت صلاته. وهذا فيه نوع شدة، وإن كان ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، لكن نقول إن الذكر المشروع المسنون أن تكون مكبرا حين تركع، مكبرا حين تسجد، يعني انتقالك من القيام إلى الحد إلى حد الإجزاء من الركوع ما بينهما هذا وقت التكبير، ما بينهما هذا محل التكبير. تنتقل من الاعتدال من الركوع إلى السجود فما بينهما هذا حال التكبير أو وقت أو مكان التكبير. ترجع التكبير إلى أن تسجد فتكبر وأنت ساجد، أو تجعل بعض التكبير وأنت ساجد، هذا مخالف للسنة في ذلك. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه، يعني بعد أن يركع. وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع واضحة صورته، يعني هكذا يلقم يديه الركبتين، يعني يضعها هكذا كأنه ماسك على الركبة بتفريق، وهذا من باب الاستحباب وليس من الواجب، بمعنى لو لم يضع يديه على ركبتيه لكان ركوعه مجزئا، لكن المستحب أن يكون على هذه الصفة. مستويا ظهره، مستويا ظهره بمعنى أن يكون بحيث كما جاء في سنن ابن ماجه، بحيث لو صب عليه الماء لمن سكن، يعني يكون ظهره مستوي، مستوي مع الرأس، لا يطأطئ الرأس بحيث أن يكون الرأس خارج عن حد الظهر، ولا يرفع الرأس بحيث يكون الرأس مرتفع والظهر منبسط، بل يكون الرأس مع ظهر في مستوى واحد. هذه هي السنة في ذلك. لو خالف في هذا ترك المستحب وركوعه مجزئ. قال: ويقول سبحان ربي العظيم. يقول سبحان ربي العظيم ظاهره أن الواجب عليه أن يقولها مرة واحدة، وهذا صحيح عندهم، فإن القدر المجزئ منها يعني من ذكر الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأدنى الكمال عندهم 3 والكمال 7، فقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة كافي، وهذا القدر من القول وكذلك قول سبحان ربي الأعلى وما سيأتي هو أفضل تفسير للطمأنينة، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من الأركان. ما القدر الضابط للطمأنينة؟ نقول القدر الضابط بحيث أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه مرة واحدة بترسل فيها، ما يقول سبحان ربي يعني بسرعة، بل يقولها ظاهرة الحروف بينة، وهذا كما جاء في بعض الأحاديث أنه بحيث يأخذ كل عظم من الحالة محله، إذا أخذ العظام بقيت في محله، يعني ركع فاستقام كل عظم في مكانه في هذه الحالة يعد مطمئنا. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة كما جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طمأنينة هذه ما تفسيرها؟ فسرت بعدة أشياء، لكن من ضابطها عند الفقهاء أن يقول سبحان ربي العظيم بتؤدة فيها مرة واحدة، يكون حصل له الطمأنينة، وبذلك يحصل له أن يكون كل عظم يأخذ محله في الركوع. لما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم من سورة الواقعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. استدل بذلك على أن الواجب منها مرة واحدة، لأنه ما أمرهم بأكثر من مرة. قال: ثم يرفع سبحان ربي العظيم، مر معنى معنى التسبيح وأنه تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب. نقف عند هذا، نودنا نمشي الحقيقة، لكن ما أظن اختصار أكثر من هذا صعب. بعد العشاء بعض الأخوان ما يناسب، لأن بالنسبة لي بعد العشاء يوم الاثنين جيد، بعد العشاء يوم الثلاثاء جيد، بس فيه دروس أخر يحضرونه. هنا سؤال يقول: كيف يوجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف على رؤوس الآيات أو كما ورد في الحديث إذا كان السكوت غير مشروع؟ لا، هو السكوت مشروع، لكن لما يكون سكوت طويل لأخذ نفس عميق، يعني مثلا إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا سكت وقف على رأس الآية، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هنا ما وقف على رأس الآية، فلا تعارض بين هذا وذاك. هذا في صلاة الليل، وما ثبت أنه في صلاة الفرض، ولا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون في صلاة الفرض. من أهل العلم من يقول ما ثبت في صلاة النفل يثبت في صلاة الفرض، إذ لا دليل على التفريق بينهما، ونقول هذا ظاهر، لكن كون الصحابة ما نقل عنهم أنهم كانوا يستعيذون ولا يسألون في صلاة الفرض، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقف بحيث ينقل عنه أنه كان يقف في أثناء القراءة ويسأل، هذا يدل على أن هذا مقتصر، أن هذا مقتصر به على النافلة.
صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. قال المؤلف رحمه الله
تعالى:
صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا قائلا: إمامه منفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيامه: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى ويقول: رب اغفر لي. ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا باب صفة الصلاة ومر فيه حتى وصل إلى قوله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. في قوله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا، هذا الرفع من الركوع ويسمى الاعتدال من الركوع، لأنه جاء في حديث المسيء صلاته أنه قال له عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فيرفع رأسه من الركوع ويديه، لأن الرفع من الركوع موطن من مواطن رفع اليدين، كما جاء في حديث ابن عمر، لأن مواطن الرفع أربعة وعند الحنابلة الثلاثة، ومنها رفع اليدين بعد الركوع، يعني رفع اليدين بعد الرفع من الركوع. معلوم أنه لا يمكنه أن يرفع يديه عند رفع رأسه، فهذه العبارة ثم يرفع رأسه ويديه هذه فيها شيء من التجوز، لأن رفع اليدين إنما يكون بعد الاعتدال، لا يمكن أن يرفعها حين يرفع الرأس. ولو قال: ثم يديه، يرفع رأسه ثم يديه، يعني بعد أن يتم رفع الرأس يبدأ رفع اليدين، كان أنسب فيما يظهر. والرفع هنا رفع اليدين سنة، وفي هذا الموطن هل يقبض يديه إذا رفع رأسه واعتدل، يعني بعد أن يرفع يديه، هل يقبضهما كما كان قبل الركوع أم يرسلهما؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون هو بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء أرسل. والمسألة تعلمون الخلاف فيها، وكلام الشيخ الألباني في هذه المسألة، وما أجاب به سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا عليه، وأن الأصل أن يقبض، الأصل أن يكون ما بعد الركوع كما كان قبل الركوع، يعني من جهة أن هذا وهذا قيام، فإذا كان قيام كانت السنة فيه واحدة، والفقهاء يقولون هو مخير، وهذا أقرب لأنه ليس ثم نص واضح فيه إلا باعتبار الأصل، والأصل مرجح، ولهذا نقول إن شاء قبض وهو أفضل، وإن شاء أرسل وهو في ذلك بالخيار. قائلا إمام ومنفرد، هنا هذا الذكر القولي واجب، وأذكار الصلاة القولية منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. الركن مثل تكبيرة الإحرام، ومثل التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، هذه الثلاثة أركان، وفي الفاتحة خلاف. وهناك أذكار واجبة، من الأذكار الواجبة التكبير وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نفهم من قوله إمام ومنفرد أن المأموم له حكم آخر، وهذا صحيح عندهم، لأن المأموم لا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. قال هنا قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما، يعني بعد انتهاء القيام الاعتدال، حصل الاعتدال، يقول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد إلى آخره. معنى ذلك أن هذا الذكر يكون في حال الانتقال، يقول سمع الله لمن حمده في حال الانتقال، يعني إذا قارب الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، لا يقوله كاملا إذا اعتدل من الركوع. قال وبعد قيامهما، يعني قيام الإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد. فإذا هنا ثم ذكر واجب على الإمام والمنفرد، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. ومعنى سمع الله لمن حمده أجاب، السماع هنا بمعنى الإجابة، لأنه هداه باللام، سمع إذا عديت باللام تكون بمعنى أجاب، سمع الله لمن حمده يعني سمع إجابة، سمعا مضمنا أن يجيبهم هذه الدعوات التي دعوه بها. ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الدعاء فيه أنه جعل السماء على الإفراد، والمعروف الأحاديث في مسلم وفي غيره عن الأحاديث الصحيحة أنه بالجمع، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهنا السماوات جعلها السماء، وملء ما بينهما أسقطها، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا على ما جاء في بعض الروايات، هذه الصيغة جاءت في بعض الروايات عند أحمد وعند غيره، وهي التي يختارها الإمام أحمد، ولهذا ذهب كثير من أصحابه إلى هذه الصيغة لمجيئها في بعض الروايات. والرواية الثانية رجحها عدد كثير من المحققين في المذهب، وهي الراجحة، أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حديث المعروف. معنى هذا القول يعني أن الحمد لو كان أجساما، الحمد لو كان أجساما لملأ ذلك، وهذا قول الفقهاء. وهل عليه مؤاخذة عقدية ربنا ولك الحمد ملء السماء، من أنهم جعلوا الحمد لو كان أجساما لملأ، ليس بظاهر عندي أن عليه ملاحظة عقدية. والتفسير الثاني ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، أن الحمد الذي هو الثناء على الله جل جلاله يملأ السماوات، فلا يكون ثم شيء في السماء ولا ثم شيء في الأرض ولا ما بينهما إلا وفيه حمد الله جل وعلا، إلا ويثنى فيه على الله جل وعلا، يعني أن حمده سبحانه وتعالى ملأ الأمكنة جميعا. وهذا واضح، فالملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قال ومأموم في رفعه، مأموم هذه عام معطوفة على إمام ومنفرد، قائلا إمام ومنفرد كذا، وقائلا مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. التفريق بين الإمام والمنفرد والمأموم في مسألتين: المسألة الأولى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا ظاهر، لأن سمع الله لمن حمده للإمام، والمأموم ليس له أو ليس من السنة في حقه أن يقول ذلك، وهذا لأجل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمرهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده، وهذا ظاهر من جهة الأمر ومن جهة العمل أيضا، فإن الصحابة كانوا يقولون ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده. المسألة الثانية في قوله فقط، يعني أن المشروع عندهم أن لا يزيد المأموم على قول ربنا ولك الحمد، أما ملء السماوات وملء الأرض فهذه عندهم مسنونة للإمام وللمنفرد، أما الإمام فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، وأما المنفرد فلأنه أيضا عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في صلاته النفل عليه الصلاة والسلام. يبقى حال المأموم، هل يدخل في الاقتداء؟ يقولون خرج من ذلك بقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلما رتب القول بالفاء واقتصر عليه دون زيادة دلنا على أنه لا يشرع في حق المأموم الزيادة على ذلك. هذا هو قولهم مع الدليل والتعليل. والقول الثاني في المسألة أن المأموم مثل غيره، وأن الإمام والمنفرد والمأموم ثم قدر واجب عليهم من هذا الذكر، وهو أن يقول سمع الله، وهو أن يقول ربنا ولك الحمد. الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الذكر الواجب الذي لو تركه سهوا جبره بسجود سهو، أما ما زاد على ذلك فهو مستحب سنة، وإذا كان سنة فإن تعليمه في ذلك الحديث فقولوا ربنا ولك الحمد ليس واجبا، ولهذا نقول الصواب أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. هنا اقتصر على صيغة ربنا ولك الحمد، وهي أفضل الصيغ، أفضل صيغ تحميد ربنا ولك الحمد، يعني في الاعتدال من الركوع. والصيغ أربع: اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد. فإذا جئت باللهم كان الأفضل ألا تأتي بالواو معها، فقل اللهم ربنا لك الحمد. وإذا قلت اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين الواو اللهم هذا جائز لا بأس به، لكن ليس الأفضل، الصيغة الأولى أفضل من هذه. والثاني أن يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد بالواو أفضل. فخلاصة ذلك أنه إذا قال اللهم فإنه لا يأتي بالواو، وإذا قال ربنا ولك الحمد يأتي بالواو. فالأفضل مع اللهم، فالأفضل بدون اللهم الواو، والأفضل مع اللهم ألا تأتي بالواو. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء. نعم، هنا ذكرت لك أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فنفهم من الترتيب بالفاء أنه لا فصل بين سمع الله لمن حمده من الإمام ربنا ولك الحمد من المأموم، يعني لأن الفاء هذه تفيد أن هذا بعد هذا. قال ثم يخر مكبرا، يخر الخرور هو النزول بعد من القيام. قال جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخرور أن يقوم ثم ينزل ساجدا أو ينزل على ركبتيه. ولهذا استحب طائفة من أهل العلم في المواضع التي في السجود فيها لفظ الخرور أن يقوم ثم يخر، وهذا أفضل أن يقوم ثم يخر، يعني تجلس جالس وتتلو آية سورة الإسراء ثم تأتي لهذا الموضع، الأفضل أن تقوم ثم تكون في سجودك للتلاوة خارا كصفة عباد الله الذين أثنى الله عليهم بقوله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخر مكبرا يعني يخر حالة كونه مكبرا، نفهم منه أن التكبير يكون مع الخرور، مثل ما ذكرنا لكم أن التكبير ذكر للانتقالات، أليس كذلك؟ ذكر للانتقال. لكن السجود ما بين أوله إلى آخره طويل بعض الشيء، فهل يكبر من حين يبدأ في الانتقال أم يكبر حين يقرب من السجود؟ المسألة فيها تفصيل، وتفصيلها أن الحال يختلف، فإن كان إماما فإنه لا يكبر إلا حين يقرب من السجود، يعني إذا قارب السجود كبر، ويكبر بجزم يعني يسرع في التكبير، لا يمد التكبير. سبب ذلك أن كثيرين يسابقون الإمام في فترة السجود بالذات، يعني في الانتقال إلى السجود، الخرور إلى السجود، إذا قال الله أكبر مباشرة فإنهم يسابقونه أو يوافقونه. ولهذا كان من صنيع أهل العلم أنهم لا يكبرون إلا حينما يقربون من السجود. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمنفرد والمأموم فهو مخير، يكبر من حين الانتقال أو إذا قارب السجود، بالنسبة له الأمر فيه سعة لعدم المحذور. نعم، ما يقدر يسمع ولا جربها، ما تقدر إلا إذا قاربت القيام، جربها على حين ما تقدر، يعني سمع الله لمن حمده ما تقدر تقولها وانت تنتقل من الركوع، لا ما أدري سبحان الله، أنا حاولت بس ما قدر، يعني ما ترتاح. فهي إذا قاربت الاعتدال، يعني إذا رفعت رأسك وقاربت الاعتدال تقول سمع الله لمن حمده. ولهذا تلحظ أن كثيرين من علماء نجد من المتقدمين وهو اللي أدركنا عليه بعض المشايخ الكبار حفظهم الله، أنهم إذا أتى سمع الله لمن حمده يقصرونه جدا، ربما لا تسمع لمن حمده سمع الله، لأن فترة قصيرة، وما لو تطويله يجعل معك شيء، يعني يجعلك تؤخر بعض الذكر إلى هذا. فقول بعضهم يعني مثلا يمد حتى يكون أكثر حين الرفع من يعني بعد الاعتدال، هذا غير مناسب. يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، والسجود معروف جهة اللغة هو الخضوع والتطامن، وأعلى درجاته على درجات الخضوع والتطامن بالبدن أن تضع الجبهة على الأرض، هذه أعلى. والركوع يسمى سجودا، ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين، والمقصود هنا السجود الشرعي بأن يكون على سبعة أعضاء. وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ أمرت، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ أمرت أن أسجد على سبعة أعراض. وهذه الألفاظ فيها الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة، جاء بيانها في الحديث أن الأعضاء هي الرجلان، يعني القدم اليمنى واليسرى هذه اثنين، والركبتان اثنين أربع، واليدان اثنين ستة، والجبهة مع الأنف، جبهة مع الأنف عضو واحد. قال هنا في تفسيره على سبعة أعضاء، والعضو هو بعض الشيء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. رجليه، الرجلان على الأرض أصلا فهي مقدمة، ثم ركبتيه ثم يديه. هذه مسألة فيها خلاف مشهور، هل يقدم الركبتين على اليدين أم يقدم اليدين على الركبتين؟ والذي اختاروه هنا هو الراجح فيما يظهر من جهة عدم مشابهة الحيوان، لأن الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن مشابهة الحيوانات، نهى عن نقر كنقر الغراب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن خرور كخرور البعير، وبروك كبروك البعير. بروك البعير نظر فيه، فمنهم من نظر إلى أن البعير يبرك على ركبتيه التي في يديه قبل، قال إذن نخالف فنقدم اليدين قبل الركبتين. هذا غير مراد من فهم في فهم قواعد الصلاة في النهي عن مشابهة الحيوان، غير مراد أن تكون الركبتين قبل، يعني التي هي عين الركبة أو اليد التي هي اليد، وإنما المقصود من النهي، نهى عن بروك كبروك البعير، أن لا يشابه البعير في الهيئة. وأنت تلحظ أن البعير إذا أراد البروك، إذا أراد الخرور، فإنه ينزل برأسه قبل، الهيئة يكون خلفه أعلى ورأسه منخفض، فهذه هي الهيئة التي نهي عنها. ونقول هذا لأجل أن النهي عن الهيئات ومشابهة الحيوانات كثير في الصلاة، فإعمال القاعدة في فهم النصوص في هذا الأمر هو المتعين، حتى تكون الصلاة في هيئتها مخالفة لمشابهة الحيوان، لأن مشابهة الحيوان مكروهة في الصلاة أو منهي عنها. فإذا دليلهم هنا ظاهر من قولهم ثم ركبتيه ثم يديه، تقديم الركبتين على اليدين لأجل ألا يشابه في هيئة الخرور والبروك البعير. ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل. تنبيه على أيضا ما يتضمن الكلام، لأن المسائل هذه الحقيقة طويلة، لكن ننبه أن السجود لا بد لإجزائه من أن يكون على هذه الأعضاء السبع. ضابط ذلك أن يستمر بقدر الطمأنينة، بمعنى أنه لو رفع رجليه، يعني بعد أن وصل رأسه، يعني جبهة مع أنفه، وصل على الأرض، رفع الرجلين مباشرة وظل جميع السجود ورجلاه ليستا على الأرض، فهذا لا يصح سجوده. أو سجد ورفع يديه وضعها على فخذي، أو رفعها حيث لم يكن ممكنا لها على الأرض، هذا أيضا باطل، سجوده باطل. أو لم يلزق جبهة مع أنفه على الأرض القدر المجزئ، حيث سجد على جبهته دون أنفه ولم يجعل أنفه على الأرض، كذلك هنا يكون السجود باطلا. الضابط في ذلك أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة مجتمعة مدة الطمأنينة التي هي ركن. قد ذكرنا لكم أن مدة الطمأنينة وهي ركن أن يمكث حتى يعود أو حتى يأخذ كل عظم محله. قال ولو مع حائل، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أنه يصح سجوده مع حائل، لكن بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء سجوده. فلو سجد على يديه لم يكن ممكنا لجبهته وأنفه من الأرض. قال ولو مع حائل، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أنه يصح سجوده مع حائل، لكن بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء سجوده. فلو سجد على يديه لم يكن ممكنا لجبهته وأنفه من الأرض، يعني لو كان الحائل بعض أعضاء السجود لم يصح. وصورة ذلك المعقولة أن يضع يديه على الأرض ثم يسجد على يديه، هذا لا يصح منه. لو كان حائلا آخر، في الحوائل لها ثلاثة أحكام يدخل منها هذا، أعطيه إياها بالجملة حتى يكون أظهر في الاستيعاب. الحكم الأول أن يكون الحائل غير جائز مبطل للصلاة، وهي هذه الصورة، وذلك بأن يكون الحائل بعض أعضاء السجود. الحالة الثانية الكراهة، وهي أن يكون الحائل بملاصق للمصلي من ملابسه ونحو ذلك، هذه فيها الكراهة، يعني يأتي ويضع مثلا غترته بينه وبين موضع السجود، لأن الغترة أو طرف العمامة أو طرف الثوب أو البشت أو نحو ذلك لأنه ملاصق له فإنه صار مكروها إلا لحاجة. يدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يضعون الحائل من اللباس إلا في شدة حر ونحو ذلك. وجاء في حديث أنس أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد وضع ثوبه أو بسط ثوبه فسجد عليه. الحالة الثالثة أن يكون الحائل خارجا عن المصلي، فرش، حصير إلى آخره، هذا لا بأس به بلا كراهة، جائز بلا كراهة. كيف؟ إيه الطاقية مثلها الطاقية والإمامة إذا كان أنه يسجد عليها كلها فهذه مثلها يعني فيها الكراهة، لكن يعني صورة هذا اللي فيها الكراهة مثلا يضع الطبيعة كذا يعني بحيث تستر العضو كله، لكن لو كانت مثلا منتصفة والجبهة الموضع السجود يكون عليها هذا لا بأس به، والأحسن أن يرفعها حتى تتمكن الجبهة مع الأنف من في الأرض. هذه لها حكم، لها حكم الحائل الملاصق، يعني كراهة إلا مع حاجة. بشوش يسأل عن بشوش في اليد، هذه فيها الكراهة إلا مع حاجة. كيف وش فيها؟ المهم يتمكن الجبهة مع الأنف القدر المجزئ اللي هو قدر الطمأنينة، تمكن الجبهة مع الأنف من الأرض. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. هذه مجافاة العضد عن الجنبين، يعني هذا من جهة السنية ليس واجبا، السنة أن يكون مجافيا للعضد عن الجنبين، ويجافي البطن أيضا عن الفخذين، ولا يجمع ركبتيه بل يفرق ركبتيه. هذه ثلاث سنن: مجافاة اليدين طبعا مع الإمكان، الذي يمكن أن يجافي يديه الإمام والمنفرد وأحيانا بعض المأمومين. وقد جاء في الحديث الذي في السنن أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة السجود يعني مع المجافاة، فقال: استعينوا بالركب، لأنه ربما طال كونه يجافي صعب، فقال: استعينوا بالركب. المقصود من ذلك أن لا يكون المرفق ملاصقا للأرض، فيرفع المرفق، يرفع المرفق المرفقين عن الأرض بجعلهما على ركبتيه وفخذيه، فهذا مع شدة التضام في الصف يكون أسهل من الانفراج. البطن عن الفخذين هذا أيضا من المجافات المسنونة، لكن ما يجافي البطن عن الفخذين بحيث يكون مجافات مكروهة مثل أن يبعد جدا، بل يكون معتدلا بحيث أن البطن يبتعد عن الفخذين حتى يكون في حالة ليس فيها تضام. ويستثنون من ذلك المرأة، فيقولون: المرأة السنة لها أن تتضام كما جاء عن عائشة، تتضام يعني ما تصلي صلاة الرجل، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن المرأة كالرجل في صلاتها، تجافي بين أعضاء بين العضدين، وتجافي البطن عن الفخذ وتفرق الركبتين. قال: ويقول: سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في سجوده، ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فهي ذكر واجب، واجب، والقدر الواجب منه مرة واحدة عندهم، وأدنى الكمال ثلاث وتمامه سبع. وقال بعض أهل العلم: تمامه أو كماله عشر، وهذه خلاف هل هي سبع أم عشر. الحسن رحمه الله البصري يقول: وتمامه سبع، وهذا هو حد الاعتدال. ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه مكبرا يعني حالة كونه مكبرا، يرفع وهو يكبر، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. هذه هي السنة، أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، ويقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. هذا هو الواجب مرة واحدة، تكبير الآن هذا واجب، كذلك قول ربي اغفر لي واجب، ما زاد عن المرة مستحب. يعني لو قال ربي اغفر لي ثلاث مرات مثل ما جاء في حديث حذيفة، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كررها لا بأس، هذا يعني أحد الصورتين الواردة، أو قال ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره، واجبرني واهدني وارزقني، فهذا أيضا جائز. هنا قال رب اغفر لي، لأن هذا هو القدر المجزئ. فلو قال اللهم اغفر لي لحديث ابن عباس الآخر فإن هذا لا بأس به. وفي السجود ذكرنا السجود وضعها كوضع التكبير، يضع اليدين ويسجد بينهما، يسجد بين يديه، يعني تكون اليدين حذو إيش؟ المنكبين أو حذو فروع الأذنين مثل التكبير، ويضع الرأس أو الوجه بينهما. إذا جلس بين السجدتين فالأصابع تكون في حد الاعتدال، ما يضمها ولا يفرقها، إنما تكون في وضع الاعتدال، يعني كذا يضعها وضعا عاديا، لأنه ما جاء فيها سنة الضم، وما لم يكن فيه خروج عن الأصل فيبقى فيها الأصل، لأن التفريق خلاف الأصل، يعني خلاف المعتاد، والضم خلاف المعتاد، فما لم يرد فيه دليل الضم ولا دليل التفريق بقي على حال الاعتدال، حال العادية. لا لا، رب اغفر لي ما جاء فيها أن أدنى الكمال ثلاث وأوسطه خمس وأتمه سبع، ما جاء فيها، يقول فيها الوالد. نعم أتوني قائلها لا ما جاء العشر، لكن أظن الحديث فيه ضعف، واللي حديث صلينا مع أمير قال هذا أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحذرنا تسبيحه بعشر تسبيحات، هذا تقدير، لكن الحديث فيه نظر. وتسبيح بالعشر قال به عدد من أهل العلم، على العموم المسألة سهلة إن شاء الله. نعم وبحمده، هذه جاءت في، أنت تسأل عن الجمع بين الأذكار، ما في بأس، يعني كونه يكرر في الموضع الواحد، يأتي بما جاء في حديث ويزيد عليه ما جاء في حديث آخر من الأدعية، هذا لا بأس به. وإنما تنازعوا في دعاء الاستفتاح، هل يجمع بين أكثر من استفتاح؟ أما في الموضع الواحد تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم تقول سبحانك اللهم، أو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، الجمع بينها لا بأس به، لأن كلها واردة وهو سنة. لكن الافتتاح فتنازع أهل العلم، هل يفتتح بأكثر من واحد أم يكتفي بواحد وينوع، أم يكتفي بواحد دون تنويع، مرت معنا المسألة في أول الكلام. قال ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر ونسمع البخاري. تنبيه أن هناك درس نبتدئه إن شاء الله تعالى في هذا المسجد فجر يوم الخميس، في بعض الكتب المطولة، تفسير ابن كثير وزاد المعاد والحموية والفرقان لشيخ الإسلام جامع الأصول ونحو ذلك من الكتب المطولة لرغبة بعض الإخوة في ذلك، نبتدئ هذا الأسبوع إن شاء الله. نعم نعم، ارفع صوتك. لما يرفع يديه السجدة الثانية ليست من المواضع الأربع، لكن جاءت في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه أيضا في كل خفض ورفع، كان يرفع يديه بين السجدتين، هذا رواه النسائي وغيره، وإسناده جيد، لكن بعض أهل العلم يرى أنه شاذ. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال هو أقوى ما في الباب حديث النسائي، فإن فعلها المرء، إن فعل ذلك في بيته يعني في خلوته فلا بأس حتى ما تفوته السنة، لكن أن يفعل عند الناس هذا فيه تشويش، لأنها سنة ليست بثابتة بل فيها تنازع. نعم.
الرحمن الرحيم.
نعم. لا جديدة، ما بعد بدينا الدروس الخمسة كلها، بنبدأ بها يعني يوم الخميس، نبدأ من أول كل كتاب إن شاء الله تعالى. الكتب زاد المعاد لابن القيم، تفسير ابن كثير من سورة قاف، نقرأ المفصل، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام، صحيح، والحموية وجامع الأصول، ها؟ وشو؟ في كتاب بس نسيته أو ما أدري والله. كل حال إذا جوا أصحابها عرفنا يوم السبت، والله الغالب ما بعد تقرر، لكن الغالب نبتدئ إن شاء الله تعالى بكشف الشبهات. أكدها كذا أحد كذا واحد من الأخوان، لعله يكون إن شاء الله فيها خير ونفع، مع أنها صعبة بعض الشيء، لكن بإنكم الله. لا السبت القادم هذا تكميل للأول وأسئلة على الواسطية اللي عندها إشكالات فيها أو كذا، وما بعدها إن شاء الله نبدأ بكشف الشبهات.
إن شاء الله يصير من بعد العشاء من الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم، لا الثلاثة، يوم الثلاثة زي اليوم، زي هالليلة السلسبيل أو في ذا. نعم.
الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه أي إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريم والاستفتاح والتعود وتجديد النية. ثم يجلس مفترشا يداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في التشهد، ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية. نهض مكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدد رجليها في جانب يمينها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تتميم لصفة صلاة، فقال بعد كلامه عن الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قال: ثم يرفع مكبرا يعني يكبر في رفعه، كما ذكرنا آنفا من أن التكبير يكون في الانتقال، يرفع حال كونه مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهلا. هنا النهوض من الأرض يعني من السجود إلى الركعة الثانية أو من جلوس إلى الركعة التي بعدها يعني إلى قيام، كيف تكون صفته؟ عندهم أنه يعتمد على الأرض بصدور قدميه، وهذا معنى قوله هنا: ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، وذلك لما جاء من حديث وائل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في الصلاة اعتمد على صدور قدميه، وفي رواية اعتمد على فخذيه، وفي رواية اعتمد على الأرض. والرواية التي فيها اعتمد على الأرض هل تفهم بأنه اعتمد على الأرض بيديه أم أنه اعتمد على الأرض بركبتيه وفي صدور قدميه؟ من فسر بعض الروايات ببعض قال إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فيكون ما جاء في صحيح البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد القيام اعتمد على الأرض ثم قام، أن هذا الاعتماد يكون اعتمادا على صدور القدمين أو اعتماد على الركبتين، فلا يفهم من ذلك عندهم أن الاعتماد يكون باليدين لتفسير الأحاديث بعضها لبعض. وهناك القول الآخر المعروف أن الاعتماد يكون على الأرض لما جاء في حديث العاجن أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم قام على هيئة العاجل، وهذه صححها بعض المعاصرين كالشيخ ناصر الدين الألباني، وضعفها آخرون، وهي غير معروفة في كتب الحديث المشتهرة، وإنما رويت في بعض الكتب. وهيئة العاجل اختلف فيها في صفتها، هل هي مع ضم الأصابع إلى الكف يعني يقوم هكذا، أم أنها مع البسط والاتكاء هكذا، لأن العاجن يكون أثر العجين في فراحته، فهل يقبض ثم ينهض على قفا كفه، أم أنه يبسطها ثم يقوم بحيث لا يلامس العجين الأرض؟ صفات مختلفة، ولذلك تجد هنا من يقوم على يديه مبسوطة ومنهم من يقوم على قبضته، لكن هذا بناء على أن القيام يكون على اليدين، وما جاءت به الروايات التي اعتمدوها أن القيام يكون على الركبتين ومعتمدا على صدور القدمين والركبتين جميعا، وهذا دليله ظاهر، ومحل البحث في رواية البخاري معتمدا على الأرض فيها بحث آخر معلوم من شروح الحديث. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نفهم من قوله صدور قدميه بكلمة على صدور قدميه أن الاتكاء يقع على الصدور، وهذا يعني أن صفة وضع أصابع الرجلين في حال السجود أنها تتجه إلى القبلة، لأنه بعد ذلك ينهض على الصدور. ويتنفهم أيضا من ذلك أنه لا يشرع عندهم جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى لا تشرع، والحديث الذي فيها ثابت في الصحيح كما هو معلوم، و الكلام في فهمه وأنهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله للحاجة، لأن مالك بن الحويرث ومن معه إنما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة متأخرين، ما أتوا في أول الهجرة، وإنما أتوا بعدما بدون عليه الصلاة والسلام. وهذا اختيار جماعة منهم ابن القيم وغيره، وهو المذهب في أنه لا يسن أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان كبيرا يحتاج إليها. وصفة جلسة الاستراحة أنها جلسة سميت استراحة لما فهموه منها، ولكن الذي ورد في الحديث أنها ليست استراحة، وإنما هي جلسة مستقلة يجلس بحيث يطمئن ويعود كل عضو منه إلى موضعه، ثم بعد ذلك يكبر رافعا، ثم بعد ذلك يكبر رافعا أو يرفع مكبرا. هذه الجلسة جلسة الاستراحة عند من قال بسنيتها وهو ظاهر الدليل يفرق أكثرهم بين حال المأموم وحال المنفرد والإمام، فبالنسبة للمأموم يقولون يتابع المأموم إمامه، فإن كان الإمام يجلس لهذه الاستراحة يجلس هذه الجلسة فإن المأموم يجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فلا يشرع للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق فيها جلسة الاستراحة بين المنفرد والمأموم. أقول المأموم لا يشرع له إلا إذا رأى إمامه يفعل، أما إذا لم يفعل إمام هذه الجلسة لم يجلس الاستراحة فإنه يتأخر عنه يخالفه، والإمام إنما جعل ليؤتم به، فمخالفة الإمام منهي عنها ومتابعته مأمور بها، وإتيان المأموم بحركة في الصلاة وفعل لم يفعله الإمام تكون معه المخالفة الظاهرية في التخلف، هذا غير مشروع في الجملة. وآخرون يرون ممن قالوا بسنيتها إنه يشرع هذا للمأموم مطلقا، وكلام شيخ الإسلام أظهر في ذلك. ولهذا ترى أن الذين يفعلون هذه الجلسة مع الإمام ربما دخلوا فيها والإمام بدأ في ركن ركن القراءة وهم متخلفون عنه، والتخلف عن الإمام في واجب أو في ركن هذا تخلف، معلوم أن أحوال الاقتداء أربعة، ومنها المتابعة وهي الواجبة المتابعة، ومنها الموافقة، ومنها المسابقة، ومنها تخلف، وهذا أحد كونه يتخلف عن الإمام وأحد هذه الأحوال، والتخلف منهي عنه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر كما جاء في الحديث الصحيح فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذا يدل على أن المتابعة مقصودة، وهذا يحصل ترونه في بعض المساجد إذا صار خمسة ستة أو أكثر من ذلك في الصف الأول تخلفوا والإمام يقرأ، يكون المنظر ليس يعني الهيئة العامة ليست هيئة متابعة للإمام وإنما هيئة مخالفة. المقصود من هذا أن المذهب عندهم ليس مسنونا أن يجلس للاستراحة إلا عند الحاجة إليها، فيحملون ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عند الحاجة. قال معتمدا على ركبتيه إن سهلا، يعني إن سهل عليه ذلك بأن كان شابا أو كان قويا فيعتمد على ركبتيه. والاعتماد على الركبتين هل هو بوضع الركبتين على الأرض أو هو بوضع اليدين على الركبتين؟ كلاهما محتمل، فإنه يعتمد بالركبتين على الأرض ويضع الكف يضع الكفين على الفخذين أو على الركبتين وينهض. وهذه الصورة هي مقابلة لصورة الخروع، فإنه إذا خر يكون أول ما يهبط على الأرض من بدنه الركبتين، ثم يلي ذلك اليدين، ثم يلي ذلك وضع الرأس على الأرض وضع الوجه على الأرض. في القيام العكس، وهذا يناسب توازن الهيئة والصورة. فقولهم هنا معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني في حال القوة وحال من يتمكن من ذلك، فهذه هي السنة. قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، يعني أن صفة الركعة الثانية هي صفة الركعة الأولى فيما ذكر، ما عدا التحريمة، والمقصود من التحريمة تكبيرة الإحرام، فإنه لا يفتتح الصلاة لا يفتتح الركعة الثانية بتحريمة، بل الركعة الثانية تبع ما سبقها من الصلاة، فالتحريم مرة واحدة قول الله أكبر في أول الصلاة. أما التكبير حال النهوض فهذا لأجل الانتقال، ليس تحريما للركعة الثانية، فليست كل ركعة يخصها تحريم وتحليل، بل التحريم واحد للصلاة كلها والتحليل واحد للصلاة كلها. ما عدا التحريمة والاستفتاح، يعني لا يشرع له أن يكرر الاستفتاح ولا يشرع له أن يكرر التعوذ، لأن الصلاة كلها قراءة. قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هو صلاة الفجر، فسمى الله جل وعلا الصلاة قرآنا، فدل على أن التعوذ يكفي فيها مرة واحدة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتعوذ لا يكرر، وتجديد النية أيضا النية لا تجدد، بل النية واحدة في أول ما دخل للصلاة. نفهم من ذلك أن البسملة تكرر، يعني أن البسملة يأتي بها، لأن البسملة مع الفاتحة، وهو إذا قرأ الفاتحة فإنه يأتي بالبسملة، وهذا هو الصحيح. بعض أهل العلم يرى أن البسملة وأن البسملة والتعوذ جميعا تكون مع كل ركعة، وذكرنا لكم فيما مضى أن هذا ليس بجيد. البسملة بل هو غلط لظهور الدليل على خلافه، والبسملة عندهم مستحبة، فلو قام ولم يسمي أو لم يبسمل وإنما افتتح بالفاتحة مباشرة فلا بأس بذلك، لأن البسملة مستحبة. قال: ثم يجلس مفترشا. ثم يعني بعد أن يفرغ من الركعة الثانية بكمالها، يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى. يعني هذه الصفة، يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير، والثانية يضعها على فخذه الثانية. هذه الصورة تسمى العقد ب53 التي جاءت في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام عقد في تشهده 53، لأن العرب لها اصطلاح في الأعداد باليد، يصلون باليد إلى عدد كبير، يعني مع عشرات الألوف أو مئات الألوف باليد بالإشارات، مقصود منها هذه. إذا قال هكذا فالمعنى 53، وأحد الباحثين جمع الصور هذه، يعني صور عدد العرب، وهي موجودة في بعض المجلات اللغوية، طلعت على صورة كاملة بشكل اليد بالأعداد من 1 إلى 10 آلاف، نسيت العدد كم هو، كل واحدة وهيئتها، ومنها هذه الصفة وهي أن يعقد 53. الصفة الثانية التي جاءت أيضا في الحديث أنه يشير فقط بدون أن يعقد 53، فهذه مشروعة وهذه مشروعة، كل منهما سنة. فثم إذن صورتان: أن يعقد 53 وأن يضم الجميع ويشير بالسبابة فقط. قوله فيما سمعت يجلس مفترشا، يعني مفترشا يسرى كما مر معنا، وناصبا اليمنى، وافتراش اليسرى يعني أن يكون قعوده على رجله اليسرى، وتكون اليمنى منصوبة يستقبل بأطراف الأصابع القبلة. هذه صورة. الصورة الثانية أن لا ينصب اليمنى وإنما يرخيها، وهذه أيضا جاءت في صحيح مسلم وفي غيره. فإذا بالنسبة للرجل اليمنى ثم صورتان مسنونتان، الأولى أن ينصبها وهي أظهر من حيث الدليل وأوضح، والثانية أن يرسلها بدون، يعني فيكون ظهر القدم على الأرض. يداه على فخذيه، ذكرنا لكم أن وضع اليد له صور، قال هنا يداه على فخذيه وما أتبعها بصورة لهذا الوضع، فنفهم منها أنه يضع اليدين على الفخذين على أي حال، إن شاء في وسط الفخذين أو إن شاء قريب من الركبتين أو نحو ذلك فهذا فيه سعة. لكن اليد اليسرى يبسطها كما في آخر الكلام قال ويبسط اليسرى، بسط اليسرى يكون بدون ضم ولا تفريق، يعني أن تكون على هيئتها المعتادة، يبسطها يضعها وضع معتاد لا يتعمد الضم ولا يتعمد التفريق، إلا إذا وضعها على ركبته فإنه يفرقها، يعني يفرق الأصابع على الركبة، وهذا في حال التشهد الأخير كما سيأتي إن شاء الله. قال ويشير بسبابتها في تشهده، الإشارة هنا أطلقها ولم يذكر الحركة، وهذا لأجل أن الأحاديث الكثيرة جاءت بالإشارة دون الحركة، دون حركة الإصبع في التشهد، وهذا هو الصحيح الموافق للأدلة من أن الإصبع يشار به في التشهد دون تحريكه، فتحريكه ليس عليه دليل صحيح، تحريك الإصبع، وما جاء في بعض الروايات من أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه السبابة يحركها، لفظة يحركها شاذة كما هو التحقيق في الحديث، لأن راويها انفرد من بين أكثر من 10 من الرواة الثقات، فهي من الروايات الشاذة، ولذلك نقول الصحيح أنه يرفع الإصبع يشير بها ولا يحركها. الإشارة هل تكون على جهة الاستقامة أم يحنيها؟ نقول الذي جاء الدليل أنه يحنيها، يجعل الإصبع منحنية هكذا ولا تكون مستقيمة، والإشارة بها كما قالوا يشير بها لأجل التوحيد. بعض أهل العلم كصاحب المغني اللي هو الموفق بن قدامة قال يحرك إذا أتى عند ذكر الله، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي، يعني كلما ذكر الله جل وعلا أشار ليدل على أن المذكور واحد أو أن المعبود واحد، وهذا خلاف أيضا الصواب في هذه، والصواب التحريك مع السكون بلا تحريك، والصواب الإشارة مع السكون بلا تحريك. قال ويقول التحيات لله، التحيات لله هذا هو التشهد المعروف الذي كان عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، وهذا هذه الصيغة هي التي جاءت في حديث ابن مسعود واختارها الإمام أحمد لقوله فيها يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذه الصفة أو هذه الصيغة ليست وحيدة، وردت غيرها من الصيغ. قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية وهي ما يحيى به الملك، وجمع هنا التحيات لكمال عظمة الله جل وعلا، لأنه كان من عادة العرب والناس في زمن في ذلك الزمن أنهم يحيون الملوك بأنواع من التحية بما يناسب، فملك يحيى بأبيت اللعن، وآخر يحيى بأنعم صباحا أو نحو ذلك، وآخر يحيى بدعاء، وآخر يحيى بركوع، وآخر يحيى بسجود، وآخر يحيى. فأنواع التحية التي يعظم بها الملوك في الأزمنة المختلفة متنوعة، والله جل وعلا هو الذي يستحق أنواع التعظيم. فقول الموحد في صلاته التحيات لله يعني أنواع التحية التي هي تعظيم مستحقة لله جل وعلا سبحانه. فهو المستحق لجميع أنواع التعظيم، هو المستحق لأن يحيى بالركوع وبالسجود وبالدعاء وبأنواع ما يثنى عليه به ويعظم به جل وعلا. فهذا سبب الجمع. واللام في قوله لله للاستحقاق، يعني مستحقة لله جل وعلا. قال بعض أهل العلم إن اللام هنا للملك، يعني هي ملك الله جل وعلا وهو الذي يشرع منها ما شاء، لكن الأول أظهر. قال والصلوات، الصلوات يعني إما الصلاة الشرعية المعروفة أو أنواع الدعوات، هي لله جل وعلا يستحقها دون ما سواه، فأنواع العبادة لله سبحانه. والطيبات يعني أنواع العمل الطيب، أنواع ما يتقرب به العباد من الطيبات يستحقها الله جل وعلا وحده دون ما سواه. أما البشر فربما تقرب إليه بالطيب وربما تقرب إليه بالخبيث، وقبل هذا وهذا لمصلحة له في ذلك. والله جل وعلا له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من الأقوال، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من الأعمال، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من التصرفات سبحانه وتعالى ومن أنواع العمل. فلهذا جمع هنا قال والطيبات، يعني والطيبات مستحقة لله جل وعلا، وذلك لكمال غناه وكمال جلاله وجماله سبحانه وتعالى. فإنه من جماله جل وعلا أنه لا يقبل إلا طيبا، والشر سبحانه وتعالى ليس إليه لا من جهة فعله بخلقه ولا من جهة تقرب الخلق بالشيء إليه جل وعلا. ومن أجل ذلك حرم الشرك ولم يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. السلام عليك، هذا التفات، السلام عليك، لأن كان الكلام عن غائب التحيات لله، ثم التفت فقال السلام عليك أيها النبي. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أمر به من كان في المدينة يصلي معه ومن لم يصلي معه في مسجده، ومن كان في خارج أيضا المدينة في أي بلد من بلاد الإسلام في زمن النبوة، فأمر بهذا الدعاء، بهذا اللفظ من التحيات من التشهد، وفيه السلام عليك أيها النبي. فنفهم من ذلك أن هذا الخطاب بقوله عليك أيها النبي ليس المقصود منه خطاب الحاضر، وإنما هو استحضار مكانة المذكور في القلب، لأنه التفت من غائب من جهة يعني العربية التحيات لله، هذا حديث عن غير حاضر يعني من جهة العربية، أما هو جل وعلا فهو مع خلقه سبحانه وتعالى لا تغيب عنه من شأنهم غائبة. ثم قال السلام عليك أيها النبي، هذا التفات سببه يعني هذا ليس بنداء أيها النبي، يأتي أحد يقول هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته والناس الآن ينادونه في الصلاة ويقولون يا أيها النبي السلام عليك يا أيها النبي، هذا ليس بنداء، وإنما هو التفات في ضمن كلام، ويقصد من هذا الالتفات استحضار مكانة الذي ذكر لأجل أن يكون أبلغ في أداء الحق الذي له.
قراءة خارجة عن مصحف عثمان. لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني لو قرأ بقراءة غير القراءات التي يحتملها رسم المصحف وهي من القراءات الصحيحة أو المتواترة فإنه لا تصح قراءته ولا تصح صلاته، مثل إن قرأ بقراءة ابن مسعود أو قرأ بالشواذ التي لا توافق مصحف عثمان فإنها لا تصح صلاته، لأن عثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف وخرقها وألغى القراءات السالفة التي كان جائزا للأمة أن تقرأ بها، وأجمع المسلمون على تركها، ترك ما كان لهم جائزا. والقراءات الشاذة لها ضابط عند أصحاب القراءة، وقراءة الصحيحة لها شروط، منها أن تكون موافقة لرسم المصحف مصحف عثمان. ومصحف عثمان المقصود به جنس المصاحف وليس مصحفا واحدا، فهو الذي يجمع الحرف والخط، مثلا تقرؤون في المصاحف هذه اللي بين أيديكم، هذه مصاحف عثمانية، عثمانية ليست نسبة إلى العثمانيين يعني عثمان، لا هي نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أن خطها يوافق خط المصاحف التي أمر عثمان الناس بكتابتها، أمر عثمان الكتاب بكتابتها، لها قواعد فيها الكلمات ألغت غيرها، بها ذهب بعض الأحرف السبعة وبقي بعض الأحرف السبعة، وهو أمرهم بكتابتها على حرف قريش لكن تحتمل غيرها إلى غير ذلك. المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها مختلفة، ليست واحدة، مختلفة في الرسم يعني في زيادة بعض الحروف ونقصانها، ولذلك القراء اختلفوا، فمثلا يعني هناك اختلاف في الحرف الواحد، واو فاء ألف بدون ألف، باختلاف الرسم كما هو معروف، اختلاف الحركات، وهناك من الاختلاف إبدال حرف مكان حرف، وهناك من الاختلاف إسقاط كلمة، وهذا لا يعني أن هذا المصحف ليس مصحفا عثمانيا، لأن عثمان رضي الله عنه كتب أو أمر بكتابة خمسة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار، هذه المصاحف فيما بينها ثم اختلاف يسير في الأحرف في وجودها وتركها أو في تغيير الحرف، مثلا في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران، في القراءة الأخرى قراءة نافع سارعوا بدون الواو أصل، أو كما في قوله تعالى مثلا في سورة الشمس فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا نعم فسواها فلا يخاف عقباها عند نافع، قراءة ورش وغيره، وقراءتنا ولا يخاف عقباها، مثلا في قراءة ابن كثير في سورة التوبة في قوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى أن قال جنات تجري تحتها الأنهار، هذه قراءة جمهور السبعة، وقرأها ابن كثير تجري من تحتها الأنهار على الجادة، يعني هذا موجود في بعض المصاحف، فالمقصود من هذا أن قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان يعني به جنس المصاحف التي كتبها عثمان وليس المصحف الذي بين يديك الذي يوافق قراءة واحدة من القراءات المتواترة. نقول تفسير قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، نقول ولا تصح الصلاة بقراءة غير متواترة أو صحيحة موافقة لرسم المصحف، هذا معنى الكلام، وهو المراد بقول خارجة عن مصحف عثمان، لأن من الناس من حصل منه مثلا في الحرم أنه يشوف مثلا بعض طباعات المجمع قراءات أخرى، يشوف مثلا سارعوا فيها فسارعوا، وسارعوا سارعوا. شوف في الدال كلمة مكان كلمة حرف مكان حرف أو نحو ذلك، فيرى أن ذلك من الغلط في المصحف. لا، لكن هنا في قوله لا تصح الصلاة، طبعا بلد لا يعي ذلك أو عند عوام، فإنها لا تجوز القراءة بقراءة ورش مثلا عندنا، أو قالون عن نافع، يعني رواية قالون عن نافع عندنا، أو برواية شعبة عن عاصم، أو نحو ذلك من الروايات، بل تلتزم بقراءة البلد حتى لا يفهم العوام أن القرآن مختلف وأن فيه زيادة ونقصان، لأن ما كل أحد يعي حقيقة هذا. فإحداث هذه الشبهة عند الناس محرم، لأنه من إعانة الشيطان عليهم. والقراءة بالقراءات المختلفة جائزة، ليست مستحبة ولا واجبة، وإنما هذا من باب الجواز لأنه من باب التوسعة. لكن إذا راح الواحد مثلا المغرب وأم الناس ليقرأ قراءة ورش لا بأس، أو راح لليبيا أراد أن يؤم الناس برواية قالون لا بأس، أو راح للسودان يؤم الناس بقراءة أبي عمرو لا بأس، هذا لأنها في البلد نفسه. لكن في بلد يقرأ مثل عندنا قراءة حفص ما يعرفون غيرها، يعني رواية حفص عن عاصم، فإنه لا يسوى القراءة غير القراءة المشتهرة. قال ثم يركع مكبرا، يركع مكبرا يعني يركع حالة كونه مكبرا، يعني يركع وهو مكبر. والركوع أن يكون ظهره خرج عن حد الاعتدال، لأن يمكن أن يضع يديه على ركبتيه، هذا هو حد الركوع المجزئ. فلو خفض رأسه وجذعه بحيث إن يديه تصل إلى منتصف الفخذين لم يجزئ ذلك، لا بد أن يكون بحيث لو وضع اليدين على الركبتين لا أمكنه ذلك. يركع هذا حد الركوع مكبرا رافعا يديه. وقت التكبير متى هو؟ وقت التكبير أن يكون مقارنا للركوع، رافعا يديه يعني يرفع يديه مثل رفعه الأول مضمومتي الأصابع حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، ثم يكبر وهو يتحرك. والتكبير في الصلاة شرع ذكرا لأحوال الانتقال، التكبير ليس ذكرا للقيام ولا ذكرا للركوع ولا ذكرا للسجود ولا ذكرا لحال الرفع من السجود، وإنما هو ذكر لحركة الانتقال، لأنه ما من حال أنت فيها في الصلاة إلا ولها ذكر مشروع. التكبير ذكر شرع لحال الانتقال، فما أمكنك أن تفعل أن تكبر في حال الانتقال فهذا هو المسنون. قال بعض أهل العلم لو كبر في غير حال الانتقال بطلت صلاته، لأنه يكون ذكر الله بالتكبير في غير مكانه، إن تعمد ذلك بطلت صلاته. وهذا فيه نوع شدة، وإن كان ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، لكن نقول إن الذكر المشروع المسنون أن تكون مكبرا حين تركع، مكبرا حين تسجد، يعني انتقالك من القيام إلى الحد إلى حد الإجزاء من الركوع ما بينهما هذا وقت التكبير، ما بينهما هذا محل التكبير. تنتقل من الاعتدال من الركوع إلى السجود فما بينهما هذا حال التكبير أو وقت أو مكان التكبير. ترجع التكبير إلى أن تسجد فتكبر وأنت ساجد، أو تجعل بعض التكبير وأنت ساجد، هذا مخالف للسنة في ذلك. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه، يعني بعد أن يركع. وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع واضحة صورته، يعني هكذا يلقم يديه الركبتين، يعني يضعها هكذا كأنه ماسك على الركبة بتفريق، وهذا من باب الاستحباب وليس من الواجب، بمعنى لو لم يضع يديه على ركبتيه لكان ركوعه مجزئا، لكن المستحب أن يكون على هذه الصفة مستويا ظهره. مستويا ظهره بمعنى أن يكون بحيث كما جاء في سنن ابن ماجه، بحيث لو صب عليه الماء لمن سكن، يعني يكون ظهره مستوي مع الرأس، لا يطأطئ الرأس بحيث أن يكون الرأس خارج عن حد الظهر، ولا يرفع الرأس بحيث يكون الرأس مرتفع والظهر منبسط، بل يكون الرأس مع ظهر في مستوى واحد. هذه هي السنة في ذلك. لو خالف في هذا ترك المستحب وركوعه مجزئ. قال: ويقول سبحان ربي العظيم. يقول سبحان ربي العظيم ظاهره أن الواجب عليه أن يقولها مرة واحدة، وهذا صحيح عندهم، فإن القدر المجزئ منها يعني من ذكر الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأدنى الكمال عندهم 3 والكمال 7، فقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة كافي، وهذا القدر من القول كذلك قول سبحان ربي الأعلى وما سيأتي هو أفضل تفسير للطمأنينة، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من الأركان. ما القدر الضابط للطمأنينة؟ نقول القدر الضابط بحيث أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه مرة واحدة بترسل فيها، ما يقول سبحان ربي يعني بسرعة، بل يقولها ظاهرة الحروف بينة، وهذا كما جاء في بعض الأحاديث أنه بحيث يأخذ كل عظم من الحالة محله، إذا أخذ العظام بقيت في محله، يعني ركع فاستقام كل عظم في مكانه في هذه الحالة يعد مطمئنا. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة كما جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طمأنينة هذه ما تفسيرها؟ فسرت بعدة أشياء، لكن من ضابطها عند الفقهاء أن يقول سبحان ربي العظيم بتؤدة فيها مرة واحدة، يكون حصل له الطمأنينة، وبذلك يحصل له أن يكون كل عظم يأخذ محله في الركوع. لما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم من سورة الواقعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. استدل بذلك على أن الواجب منها مرة واحدة، لأنه ما أمرهم بأكثر من مرة. قال: ثم يرفع سبحان ربي العظيم، مرة معنى التسبيح، وأنه تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب. نقف عند هذا، نودنا نمشي الحقيقة، لكن ما أظن اختصار أكثر من هذا صعب. بعد العشاء بعض الأخوان ما يناسب، لأن بالنسبة لي بعد العشاء يوم الاثنين جيد، بعد العشاء يوم الثلاثاء جيد، بس فيه دروس أخر يحضرونه. لا، هنا سؤال يقول: كيف يوجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف على رؤوس الآيات أو كما ورد في الحديث إذا كان السكوت غير مشروع؟ لا، هو السكوت مشروع، لكن لما يكون سكوت طويل لأخذ نفس عميق، يعني مثلا إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا سكت وقف على رأس الآية، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا ما وقف على رأس الآية، فلا تعارض بين هذا وذاك. هذا في صلاة الليل، وما ثبت أن في صلاة الفرض، ولا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون في صلاة الفرض. من أهل العلم من يقول: ما ثبت في صلاة النفل يثبت في صلاة الفرض، إذ لا دليل على التفريق بينهما، ونقول هذا ظاهر، لكن كون الصحابة ما نقل عنهم أنهم كانوا يستعيذون ولا يسألون في صلاة الفرض، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقف بحيث ينقل عنه أنه كان يقف في أثناء القراءة ويسأل، هذا يدل على أن هذا مقتصر، أن هذا مقتصر به على النافلة.
أي المثنى صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. قال المؤلف رحمه الله
تعالى
صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ندري أنه المؤلف
ثم يرفع رأسه مكبرا قائلا إمامه منفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيل منهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائر ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا باب صفة الصلاة ومر فيه حتى وصل إلى قوله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، في قوله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا، هذا الرفع من الركوع ويسمى الاعتدال من الركوع، لأنه جاء في حديث المسيء صلاته أنه قال له عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، فيرفع رأسه من الركوع ويديه، لأن الرفع من الركوع موطن من مواطن رفع اليدين كما جاء في حديث ابن عمر، لأن مواطن الرفع أربعة وعند الحنابلة الثلاثة، ومنها رفع اليدين بعد الركوع، يعني رفع اليدين بعد الرفع من الركوع. معلوم أنه لا يمكنه أن يرفع يديه عند رفع رأسه، فهذه العبارة ثم يرفع رأسه ويديه هذه فيها شيء من التجوز، لأن رفع اليدين إنما يكون بعد الاعتدال، لا يمكن أن يرفعها حين يرفع الرأس، ولو قال ثم يديه يرفع رأسه ثم يديه يعني بعد أن يتم رفع الرأس يبدأ رفع اليدين كان أنسب فيما يظهر. والرفع هنا رفع اليدين سنة، وفي هذا الموطن هل يقبض يديه إذا رفع رأسه واعتدل، يعني بعد أن يرفع يديه هل يقبضهما كما كان قبل الركوع أم يرسلهما؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون هو بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء أرسل، والمسألة تعلمون الخلاف فيها، وكلام الشيخ الألباني في هذه المسألة وما أجاب به سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا عليه، وأن الأصل أن يرفع أن يقبض، الأصل أن يكون ما بعد الركوع كما كان قبل الركوع، يعني من جهة أن أن هذا وهذا قيام، فإذا كان قيام كانت السنة فيه واحدة، والفقهاء يقولون هو مخير، وهذا أقرب لأنه ليس ثم نص واضح فيه إلا باعتبار الأصل، والأصل مرجح، ولهذا نقول إن شاء قبض وهو أفضل، وإن شاء أرسل وهو في ذلك بالخيار. قائلا إمام ومنفرد، هنا هذا الذكر القولي واجب، وأذكار الصلاة القولية منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الركن مثل تكبيرة الإحرام ومثل التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، هذه الثلاثة أركان، وفي الفاتحة خلاف. وهناك أذكار واجبة، من الأذكار الواجبة التكبير وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نفهم من قوله إمام ومنفرد أن المأموم له حكم آخر، وهذا صحيح عندهم، لأن المأموم لا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. قال هنا قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما، يعني بعد انتهاء القيام الاعتدال، حصل الاعتدال، يقول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد إلى آخره. معنى ذلك أن هذا الذكر يكون في حال الانتقال، يقول سمع الله لمن حمده في حال الانتقال، يعني إذا قارب الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، لا يقوله كاملا إذا اعتدل من الركوع. قال وبعد قيامهما، يعني قيام الإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد. فإذا هنا ثم ذكر واجب على الإمام والمنفرد، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. ومعنى سمع الله لمن حمده أجابه، السماع هنا بمعنى الإجابة، لأنه عداه باللام، سمع إذا عديت باللام تكون بمعنى أجابة، سمع الله لمن حمده يعني سمع إجابة، سمعا مضمنا أن يجيبهم هذه الدعوات التي دعوه بها. ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الدعاء فيه أنه جعل السماء على الإفراد، والمعروف الأحاديث في مسلم وفي غيره عن الأحاديث الصحيحة أنه بالجمع، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهنا السماوات جعلها السماء، وملء ما بينهما أسقطها، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا على ما جاء في بعض الروايات، هذه الصيغة جاءت في بعض الروايات عند أحمد وعند غيره، وهي التي يختارها الإمام أحمد، ولهذا ذهب كثير من أصحابه إلى هذه الصيغة لمجيئها في بعض الروايات. والرواية الثانية رجحها عدد كثير من المحققين في المذهب، وهي الراجحة، أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حديث المعروف. معنى هذا القول يعني أن الحمد لو كان أجساما، الحمد لو كان أجساما لملأ ذلك، وهذا قول الفقهاء. وهل عليه مؤاخذة عقدية من يعني ربنا ولك الحمد ملء السماء، لأنهم جعلوا الحمد لو كان أجساما لملأ، ليس بظاهر عندي أن عليه ملاحظة عقدية. والتفسير الثاني ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، أن الحمد الذي هو الثناء على الله جل جلاله يملأ السماوات، فلا يكون ثم شيء في السماء ولا ثم شيء في الأرض ولا ما بينهما إلا وفيه حمد الله جل وعلا، إلا ويثنى فيه على الله جل وعلا، يعني أن حمده سبحانه وتعالى ملأ الأمكنة جميعا. وهذا واضح في الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قال ومأموم في رفعه، مأموم هذه معطوفة على إمام ومنفرد، قائلا إمام ومنفرد كذا، وقائلا مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. التفريق بين الإمام والمنفرد والمأموم في مسألتين: المسألة الأولى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا ظاهر لأن سمع الله لمن حمده للإمام، والمأموم ليس له أو ليس من السنة في حقه أن يقول ذلك، وهذا لأجل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمرهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده، وهذا ظاهر من جهة الأمر ومن جهة العمل أيضا، فإن الصحابة كانوا يقولون ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده. المسألة الثانية في قوله فقط، يعني أن المشروع عندهم أن لا يزيد المأموم على قول ربنا ولك الحمد، أما ملء السماوات وملء الأرض فهذه عندهم مسنونة للإمام وللمنفرد، أما الإمام فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، وأما المنفرد فلأنه أيضا عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في صلاته النفل عليه الصلاة والسلام. يبقى حال المأموم، هل يدخل في الاقتداء؟ يقولون خرج من ذلك بقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلما رتب القول بالفاء واقتصر عليه دون زيادة دلنا على أنه لا يشرع في حق المأموم الزيادة على ذلك. هذا هو قولهم مع الدليل والتعليل. والقول الثاني في المسألة أن المأموم مثل غيره، وأن الإمام والمنفرد والمأموم ثم قدر واجب عليهم من هذا الذكر، وهو أن يقول سمع الله، وهو أن يقول ربنا ولك الحمد. الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الذكر الواجب الذي لو تركه سهوا جبره بسجود سهو، أما ما زاد على ذلك فهو مستحب سنة، وإذا كان سنة فإن تعليمه في ذلك الحديث فقولوا ربنا ولك الحمد ليس واجبا، ولهذا نقول الصواب أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. هنا اقتصر على صيغة ربنا ولك الحمد، وهي أفضل الصيغ، أفضل صيغ تحميد ربنا ولك الحمد، يعني في الاعتدال من الركوع. والصيغ أربع: اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد. فإذا جئت باللهم كان الأفضل ألا تأتي بالواو معها، فقل اللهم ربنا لك الحمد. وإذا قلت اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين الواو اللهم هذا جائز لا بأس به، لكن ليس الأفضل، الصيغة الأولى أفضل من هذه. والثاني أن يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد بالواو أفضل. فخلاصة ذلك أنه إذا قال اللهم فإنه لا يأتي بالواو، وإذا قال ربنا ولك الحمد يأتي بالواو. فالأفضل مع اللهم، فالأفضل بدون اللهم الواو، والأفضل مع اللهم ألا تأتي بالواو. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. نعم، أنا ذكرت لك أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فنفهم من الترتيب بالفاء أنه لا فصل بين سمع الله لمن حمده من الإمام ربنا ولك الحمد من المأموم، يعني لأن الفاء هذه تفيد أن هذا بعد هذا. قال ثم يخر مكبرا، يخر الخرور هو النزول بعد من القيام. قال جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخرور أن يقوم ثم ينزل ساجدا أو ينزل على ركبتيه. ولهذا استحب طائفة من أهل العلم في المواضع التي في السجود فيها لفظ الخرور أن يقوم ثم يخر، وهذا أفضل أن يقوم ثم يخر، يعني تجلس جالس وتتلو آية سورة الإسراء ثم تأتي لهذا الموضع، الأفضل أن تقوم ثم تكون في سجودك للتلاوة خارا كصفة عباد الله الذين أثنى الله عليهم بقوله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخر مكبرا يعني يخر حالة كونه مكبرا، نفهم منه أن التكبير يكون مع الخرور، مثل ما ذكرنا لكم أن التكبير ذكر للانتقالات، أليس كذلك؟ ذكر للانتقال. لكن السجود ما بين أوله إلى آخره طويل بعض الشيء، فهل يكبر من حين يبدأ في الانتقال أم يكبر حين يقرب من السجود؟ المسألة فيها تفصيل، وتفصيلها أن الحال يختلف، فإن كان إماما فإنه لا يكبر إلا حين يقرب من السجود، يعني إذا قارب السجود كبر، ويكبر بجزم يعني يسرع في التكبير لا يمده، لا يمد التكبير. سبب ذلك أن كثيرين يسابقون الإمام في فترة السجود بالذات، يعني في الانتقال إلى السجود، الخرور إلى السجود، إذا قال الله أكبر مباشرة فإنهم يسابقونه أو يوافقونه. ولهذا كان من صنيع أهل العلم أنهم لا يكبرون إلا حينما يقربون من السجود. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمنفرد والمأموم فهو مخير، يكبر من حين الانتقال أو إذا قارب السجود، بالنسبة له الأمر فيه سعة لعدم المحذور. نعم، ما يقدر يسمع أول، جربها، ما تقدر إلا إذا قاربت القيام، جربها الحين، ما تقدر، يعني سمع الله لمن حمده ما تقدر تقولها وانت تنتقل من الركوع. لا، ما أدري سبحان الله، أنا حاولت بس ما قدر، يعني ما ترتاح. فهي إذا قاربت الاعتدال، يعني إذا رفعت رأسك وقاربت الاعتدال تقول سمع الله لمن حمده. ولهذا تلحظ أن كثيرين من علماء نجد من المتقدمين وهو اللي أدركنا عليه بعض المشايخ الكبار حفظهم الله أنهم إذا أتى سمع الله لمن حمده يقصرونه جدا، ربما لا تسمع لمن حمده سمع الله، لأن فترته قصيرة، وما لو تطويله يجعل معك شيء، يعني يجعلك تؤخر بعض الذكر إلى هذا. فقول بعضهم يعني مثلا يمد حتى يكون أكثر حين الرفع من يعني بعد الاعتدال هذا غير مناسب. يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، والسجود معروف جهة اللغة هو الخضوع والتطامن، وأعلى درجاته على درجات الخضوع والتطامن بالبدن أن تضع الجبهة على الأرض، هذه أعلى. والركوع يسمى سجودا، ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين. والمقصود هنا السجود الشرعي بأن يكون على سبعة أعضاء، وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ أمرت، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ أمرت أن أسجد على سبعة أعراض. وهذه الألفاظ فيها الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة، جاء بيانها في الحديث أن الأعضاء هي الرجلان، يعني القدم اليمنى واليسرى هذه اثنين، والركبتان اثنين أربع، واليدان اثنين ستة، والجبهة مع الأنف، جبهة مع الأنف عضو واحد. قال هنا في تفسيره على سبعة أعضاء، والعضو هو بعض الشيء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. رجليه الرجلان على الأرض أصلا فهي مقدمة، ثم ركبتيه ثم يديه، هذه مسألة فيها خلاف مشهور، هل يقدم الركبتين على اليدين أم يقدم اليدين على الركبتين؟ والذي اختاروه هنا هو الراجح فيما يظهر من جهة عدم مشابهة الحيوان، لأن الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن مشابهة الحيوانات، نهى عن نقر كنقر الغراب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن خرور كخرور البعير، وبروك كبروك البعير. بروك البعير نظر فيه، فمنهم من نظر إلى أن البعير يبرك على ركبتيه التي في يديه قبل، قال إذن نخالف فنقدم اليدين قبل الركبتين، هذا غير مراد من فهم في فهم قواعد الصلاة في النهي عن مشابهة الحيوان، غير مراد أن تكون الركبتين قبل يعني التي هي عين الركبة أو اليد التي هي اليد، وإنما المقصود من النهي نهى عن بروك كبروك البعير أن لا يشابه البعير في الهيئة، وأنت تلحظ أن البعير إذا أراد البروك إذا أراد الخرور فإنه ينزل برأسه قبل، الهيئة يكون خلفه أعلى ورأسه منخفض، فهذه هي الهيئة التي نهي عنها. ونقول هذا لأجل أن النهي عن الهيئات ومشابهة الحيوانات كثير في الصلاة، فإعمال القاعدة في فهم النصوص في هذا الأمر هو المتعين حتى تكون الصلاة في هيئتها مخالفة لمشابهة الحيوان، لأن مشابهة الحيوان مكروهة في الصلاة أو منهي عنها. فإذا دليلهم هنا ظاهر من قولهم ثم ركبتيه ثم يديه، تقديم الركبتين على اليدين لأجل أن لا يشابه في هيئة الخرور والبروك البعير. ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل. تنبيه على أيضا ما يتضمن الكلام، لأن المسائل هذه الحقيقة طويلة، لكن ننبه أن السجود لا بد لإجزائه من أن يكون على هذه الأعضاء السبع. ضابط ذلك أن يستمر بقدر الطمأنينة، بمعنى أنه لو رفع رجليه، يعني بعد أن وصل رأسه، يعني جبهة مع أنفه، وصل على الأرض، رفع الرجلين مباشرة وظل جميع السجود ورجلاه ليستا على الأرض، فهذا لا يصح سجوده. أو سجد ورفع يديه وضعها على فخذي، أو رفعها حيث لم يكن ممكنا لها على الأرض، هذا أيضا باطل، سجوده باطل. أو لم يلزق جبهة مع أنفه على الأرض القدر المجزئ، حيث سجد على جبهته دون أنفه ولم يجعل أنفه على الأرض، كذلك هنا يكون السجود باطلا. الضابط في ذلك أن يسجد على هذه الأعضاء السبع مجتمعة مدة الطمأنينة التي هي ركن. قد ذكرنا لكم أن مدة الطمأنينة وهي ركن أن يمكث حتى يعود أو حتى يأخذ كل عظم محله. قال ولو مع حائل، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أنه يصح سجوده مع حائل، لكن بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء سجوده. فلو سجد على يديه لم يكن ممكنا لجبهته وأنفه من الأرض. قال ولو مع حائل، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أنه يصح سجوده مع حائل، لكن بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء سجوده. فلو سجد على يديه لم يكن ممكنا لجبهته وأنفه من الأرض، يعني لو كان الحائل بعض أعضاء السجود لم يصح. وصورة ذلك المعقولة أن يضع يديه على الأرض ثم يسجد على يديه، هذا لا يصح منه. لو كان حائلا آخر، في الحوائل لها ثلاثة أحكام يدخل منها هذا، أعطيه إياها بالجملة حتى يكون أظهر في الاستيعاب. الحكم الأول أن يكون الحائل غير جائز مبطل للصلاة، وهي هذه الصورة، وذلك بأن يكون الحائل بعض أعضاء السجود. الحالة الثانية الكراهة، وهي أن يكون الحائل بملافق للمصلي من ملابسه ونحو ذلك، هذه فيها الكراهة، يعني يأتي ويضع مثلا غترته بينه وبين موضع السجود، لأن الغترة أو طرف العمامة أو طرف الثوب أو البشت أو نحو ذلك لأنه ملاصق له فإنه صار مكروها إلا لحاجة. يدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يضعون الحائل من اللباس إلا في شدة حر ونحو ذلك. وجاء في حديث أنس أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد وضع ثوبه أو بسط ثوبه فسجد عليه. الحالة الثالثة أن يكون الحائل خارجا عن المصلي، فرش، حصير إلى آخره، هذا لا بأس به بلا كراهة، جائز بلا كراهة. كيف؟ إيه الطاقية مثلها الطاقية والإمامة، إذا كان أنه يسجد عليها كلها فهذه مثلها يعني فيها الكراهة، لكن يعني صورة هذا اللي فيها الكراهة مثلا يضع الطاقية كذا إيه يعني بحيث تستر العضو كله، لكن لو كانت مثلا منتصفة والجبهة الموضع السجود يكون عليها هذا لا بأس به، والأحسن أن يرفعها حتى تتمكن الجبهة مع الأنف من في الأرض. هذه لها حكم، لها حكم الحائل الملاصق، يعني كراهة إلا مع الحاجة. بشوش يسأل عن بشوش في اليد، هذه فيها الكراهة إلا مع حاجة. كيف؟ وش فيها؟ المهم يتمكن الجبهة مع الأنف القدر المجزئ اللي هو قدر الطمأنينة، تمكن الجبهة مع الأنف من الأرض. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. هذه مجافات العضد عن الجنبين، يعني هذا من جهة السنية ليس واجبا، السنة أن يكون مجافيا للعضد عن الجنبين، ويجافي البطن أيضا عن الفخذين، ولا يجمع ركبتيه بل يفرق ركبتيه. هذه ثلاث سنن: مجافاة اليدين طبعا مع الإمكان، الذي يمكن أن يجافي يديه الإمام والمنفرد وأحيانا بعض المأمومين. وقد جاء في الحديث الذي في السنن أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة السجود يعني مع المجافاة، فقال: استعينوا بالركب، لأنه ربما طال كونه يجافي صعب، فقال: استعينوا بالركب. المقصود من ذلك أن لا يكون المرفق ملاصقا للأرض، فيرفع المرفق المرفقين عن الأرض بجعلهما على ركبتيها وفخذيه، فهذا مع شدة التضام في الصف يكون أسهل من الانفراج. البطن عن الفخذين هذا أيضا من المجافات المسنونة، لكن ما يجافي البطن عن الفخذين بحيث يكون مجافات مكروهة مثل أن يبعد جدا، بل يكون معتدلا بحيث أن البطن يبتعد عن الفخذين حتى يكون في حالة ليس فيها تضام. ويستثنون من ذلك المرأة، فيقولون المرأة السنة لها أن تتضام كما جاء عن عائشة، تتضام يعني ما تصلي صلاة الرجل، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن المرأة كالرجل في صلاتها، تجافي بين أعضاء بين العضدين، وتجافي البطن عن الفخذ وتفرق الركبتين. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في سجوده، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، فهي ذكر واجب، واجب، والقدر الواجب منه مرة واحدة عندهم، وأدنى الكمال ثلاث وتمامه سبع. وقال بعض أهل العلم تمامه أو كماله عشر، وهذه خلاف هل هي سبع أم عشر. الحسن رحمه الله البصري يقول: وتمامه سبع، وهذا هو حد الاعتدال. ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه مكبرا يعني حالة كونه مكبرا، يرفع وهو يكبر، ويجلس مفترسا يسرى ناصبا يمنى. هذه هي السنة، أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، ويقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، هذا هو الواجب مرة واحدة. تكبير الآن هذا واجب، كذلك قول ربي اغفر لي واجب، ما زاد عن المرة مستحب. يعني لو قال ربي اغفر لي ثلاث مرات مثل ما جاء في حديث حذيفة، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كررها لا بأس، هذا يعني أحد الصورتين الواردة، أو قال ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره، واجبرني واهدني وارزقني، فهذا أيضا جائز. هنا قال رب اغفر لي لأن هذا هو القدر المجزئ، فلو قال اللهم اغفر لي لحديث ابن عباس الآخر فإن هذا لا بأس به. ونعم في السجود ذكرنا السجود وضعها كوضع التكبير، يضع اليدين ويسجد بينهما، يسجد بين يديه، يعني تكون اليدين حذو إيش المنكبين أو حذو فروع الأذنين مثل التكبير، ويضع الرأس أو الوجه بينهما. إذا جلس بين السجدتين فالأصابع تكون في حد الاعتدال، ما يضمها ولا يفرقها، إنما تكون في وضع الاعتدال، يعني كذا يضعها وضعا عاديا، لأن ما جاء فيها سنة الضم وما لم يكن فيه خروج عن الأصل فيبقى فيها الأصل، لأن التفريق خلاف الأصل يعني خلاف المعتاد، والضم خلاف المعتاد، فما لم يرد فيه دليل الضم ولا دليل التفريق بقي على حال الاعتدال حال العادية. لا لا، رب اغفر لي ما جاء فيها أن أدنى الكمال ثلاث وأوسطه خمس وأتمه سبع، ما جاء فيها، يقول فيها الوالد. نعم أتوني قال لا ما جاء العشر، لكن أظن الحديث فيه ضعف، واللي حديث صلينا مع أمير قال هذا أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحذرنا تسبيحه بعشر تسبيحات، هذا تقدير، لكن الحديث فيه نظر. وتسبيح بالعشر قال به عدد من أهل العلم، العموم المسألة سهلة إن شاء الله. نعم وبحمده، هذه جاءت في، أنت تسأل عن الجمع بين الأذكار، ما في بأس، يعني كونه يكرر في الموضع الواحد يأتي بما جاء في حديث ويزيد عليه ما جاء في حديث آخر من الأدعية هذا لا بأس به، وإنما تنازعوا في دعاء الاستفتاح، هل يجمع بين أكثر من استفتاح؟ أما في الموضع الواحد تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم تقول سبحانك اللهم، أو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، الجمع بينها لا بأس به لأن كلها واردة وهو سنة، لكن الافتتاح فتنازع أهل العلم هل يفتتح بأكثر من واحد أم يكتفي بواحد وينوع، أم يكتفي بواحد دون تنويع، مرت معنا المسألة في أول الكلام. قال ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر ونسمع البخاري. تنبيه أن هناك درس نبتدئه إن شاء الله تعالى في هذا المسجد فجر يوم الخميس في بعض الكتب المطولة، تفسير ابن كثير وزاد المعاد والحموية والفرقان لشيخ الإسلام جامع الأصول ونحو ذلك من الكتب المطولة لرغبة بعض الإخوة في ذلك، نبتدئ هذا الأسبوع إن شاء الله. نعم نعم، ارفع صوتك، لما يرفع يديه السجدة الثانية ليست من المواضع الأربع، لكن جاءت في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه أيضا في كل خفض ورفع، كان يرفع يديه بين السجدتين، هذا رواه النسائي وغيره وإسناده جيد، لكن بعض أهل العلم يرى أنه شاذ، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال هو أقوى ما في الباب حديث النسائي، فإن فعلها المرء إن فعل ذلك في بيته يعني في خلوته فلا بأس حتى ما تفوت السنة، لكن أن يفعل عند الناس هذا فيه تشويش، لأنها سنة ليست بثابتة بل فيها تنازع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. كيف؟ لا جديدة، ما بعد بدينا الدروس الخمسة كلها بنبدأ بها يعني يوم الخميس، نبدأ من أول كل كتاب إن شاء الله تعالى. الكتب زاد المعاد لابن القيم، تفسير ابن كثير من سورة قاف نقرأ المفصل، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام، صحيح، والحموية وجامع الأصول، ها؟ وشو؟ في كتاب بس نسيته أو ما أدري والله. كل حال إذا جوا أصحابها عرفنا يوم السبت، والله الغالب ما بعد تقرر، لكن الغالب نبتدئ إن شاء الله تعالى بكشف الشبهات. أكدها كذا أحد كذا واحد من الأخوان، لعله يكون إن شاء الله فيها خير ونفع، مع أنها صعبة بعض الشيء، لكن بإنكم الله. لا السبت القادم هذا تكميل للأول وأسئلة على الواسطية اللي عندها إشكالات فيها أو كذا، وما بعدها إن شاء الله نبدأ بكشف الشبهات.
إن شاء الله يصير من بعد العشاء من الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم، لا الثلاثة، يوم الثلاثة زي اليوم، زي هالليلة السلسبيل أو فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله يسر ولنا من بغير الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه أي إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريم والاستفتاح والتعود وتجديد النية.
ثم يجلس مفترشا يداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في التشهد، ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية. نهض بعد التشهد الأول وصلى نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسجد رجليها في جانب يمينها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تتميم لصفة صلاة. فقال بعد كلامه عن الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قال: ثم يرفع مكبرا. يرفع مكبرا يعني يكبر في رفعه، كما ذكرنا آنفا من أن التكبير يكون في الانتقال، يرفع حال كونه مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهلا. هنا النهوض من الأرض، يعني من السجود إلى الركعة الثانية، أو من جلوس إلى الركعة التي بعدها، يعني إلى قيام، كيف تكون صفته؟ عندهم أنه يعتمد على الأرض بصدور قدميه، وهذا معنى قوله هنا: ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. وذلك لما جاء من حديث وائل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في الصلاة اعتمد على صدور قدميه، وفي رواية اعتمد على فخذيه، وفي رواية اعتمد على الأرض. والرواية التي فيها اعتمد على الأرض هل تفهم بأنه اعتمد على الأرض بيديه أم أنه اعتمد على الأرض بركبتيه وفي صدور قدميه؟ من فسر بعض الروايات ببعض قال إن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، فيكون ما جاء في صحيح البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد القيام اعتمد على الأرض ثم قام، أن هذا الاعتماد يكون اعتمادا على صدور القدمين أو اعتماد على الركبتين، فلا يفهم من ذلك عندهم أن الاعتماد يكون باليدين لتفسير الأحاديث بعضها لبعض. وهناك القول الآخر المعروف أن الاعتماد يكون على الأرض لما جاء في حديث العاجم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم قام على هيئة العاجم، وهذه صححها بعض المعاصرين كالشيخ ناصر الدين الألباني، وضعفها آخرون، وهي غير معروفة في كتب الحديث المشتهرة، وإنما رويت في بعض الكتب. وهيئة العاجم اختلف فيها في صفتها، هل هي مع ضم الأصابع إلى الكف يعني يقوم هكذا، أم أنها مع البسط والاتكاء هكذا، لأن العاجن يكون أثر العجين في فراحته، فهل يقبض ثم ينهض على قفا كفه، أم أنه يبسطها ثم يقوم بحيث لا يلامس العجين الأرض. صفات مختلفة، ولذلك تجد هنا من يقوم على يديه مبسوطة، ومنهم من يقوم على قبضته، لكن هذا بناء على أن القيام يكون على اليدين، وما جاءت به الروايات التي اعتمدوها أن القيام يكون على الركبتين ومعتمدا على صدور القدمين والركبتين جميعا، وهذا دليله ظاهر. ومحل البحث في رواية البخاري معتمدا على الأرض فيها بحث آخر معلوم من شروح الحديث. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نفهم من قوله صدور قدميه بكلمة على صدور قدميه أن الاتكاء يقع على الصدور، وهذا يعني أن صفة وضع أصابع الرجلين في حال السجود أنها تتجه إلى القبلة، لأنه بعد ذلك ينهض على الصدور. ويتنفهم أيضا من ذلك أنه لا يشرع عندهم جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى لا تشرع، والحديث الذي فيها ثابت في الصحيح كما هو معلوم، والكلام في فهمه وأنهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله للحاجة، لأن مالك بن الحويرث ومن معه إنما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة متأخرين، ما أتوا في أول الهجرة، وإنما أتوا بعدما بدون عليه الصلاة والسلام. وهذا اختيار جماعة منهم ابن القيم وغيره، وهو المذهب في أنه لا يسن أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان كبيرا يحتاج إليها. وصفة جلسة الاستراحة أنها جلسة سميت استراحة لما فهموه منها، ولكن الذي ورد في الحديث أنها ليست استراحة، وإنما هي جلسة مستقلة يجلس بحيث يطمئن ويعود كل عضو منه إلى موضعه، ثم بعد ذلك يكبر رافعا أو يرفع مكبرا. هذه الجلسة جلسة الاستراحة عند من قال بسنيتها وهو ظاهر الدليل يفرق أكثرهم بين حال المأموم وحال المنفرد والإمام، فبالنسبة للمأموم يقولون يتابع المأموم إمامه، فإن كان الإمام يجلس لهذه الاستراحة، يجلس هذه الجلسة، فإن المأموم يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فلا يشرع للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق فيها جلسة الاستراحة بين المنفرد والمأموم. أقول المأموم لا يشرع له إلا إذا رأى إمامه يفعل، أما إذا لم يفعل إمام هذه الجلسة لم يجلس الاستراحة فإنه يتأخر عنه يخالفه، والإمام إنما جعل ليؤتم به، فمخالفة الإمام منهي عنها ومتابعته مأمور بها، وإتيان المأموم بحركة في الصلاة وفعل لم يفعله الإمام تكون معه المخالفة الظاهرية في التخلف، هذا غير مشروع في الجملة. وآخرون يرون ممن قالوا بسنيتها إنه يشرع هذا للمأموم مطلقا، وكلام شيخ الإسلام أظهر في ذلك. ولهذا ترى أن الذين يفعلون هذه الجلسة مع الإمام ربما دخلوا فيها والإمام بدأ في ركن القراءة وهم متخلفون عنه، والتخلف عن الإمام في واجب أو في ركن هذا تخلف، معلوم أن أحوال الاقتداء أربعة، ومنها المتابعة وهي الواجبة المتابعة، ومنها الموافقة، ومنها المسابقة، ومنها تخلف، وهذا أحد كونه يتخلف عن الإمام وأحد هذه الأحوال، والتخلف منهي عنه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر كما جاء في الحديث الصحيح فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذا يدل على أن المتابعة مقصودة، وهذا يحصل ترونه في بعض المساجد إذا صار خمسة ستة أو أكثر من ذلك في الصف الأول تخلفوا والإمام يقرأ، يكون المنظر ليس يعني الهيئة العامة ليست هيئة متابعة للإمام وإنما هيئة مخالفة. المقصود من هذا أن المذهب عندهم ليس مسنونا أن يجلس للاستراحة إلا عند الحاجة إليها، فيحملون ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عند الحاجة. قال معتمدا على ركبتيه إن سهلا، يعني إن سهل عليه ذلك بأن كان شابا أو كان قويا فيعتمد على ركبتيه. والاعتماد على الركبتين هل هو بوضع الركبتين على الأرض أو هو بوضع اليدين على الركبتين؟ كلاهما محتمل، فإنه يعتمد بالركبتين على الأرض ويضع يضع الكفين على الفخذين أو على الركبتين وينهض. وهذه الصورة هي مقابلة لصورة الخروع، فإنه إذا خر يكون أول ما يهبط على الأرض من بدنه الركبتين، ثم يلي ذلك اليدين، ثم يلي ذلك وضع الرأس على الأرض، وضع الوجه على الأرض. في القيام العكس، وهذا يناسب توازن الهيئة والصورة. فقولهم هنا معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني في حال القوة وحال من يتمكن من ذلك، فهذه هي السنة. قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، يعني أن صفة الركعة الثانية هي صفة الركعة الأولى فيما ذكر، ما عدا التحريمة، والمقصود من التحريمة تكبيرة الإحرام، فإنه لا يفتتح الصلاة، لا يفتتح الركعة الثانية بتحريمة، بل الركعة الثانية تبع لما سبقها من الصلاة، فالتحريم مرة واحدة قول الله أكبر في أول الصلاة. أما التكبير حال النهوض فهذا لأجل الانتقال، ليس تحريما للركعة الثانية، فليست كل ركعة يخصها تحريم وتحليل، بل التحريم واحد للصلاة كلها والتحليل واحد للصلاة كلها، ما عدا التحريمة والاستفتاح، يعني لا يشرع له أن يكرر الاستفتاح ولا يشرع له أن يكرر التعوذ، لأن الصلاة كلها قراءة. قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هو صلاة الفجر، فسمى الله جل وعلا الصلاة قرآنا، فدل على أن التعوذ يكفي فيها مرة واحدة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتعوذ لا يكرر، وتجديد النية أيضا النية لا تجدد، بل النية واحدة في أول ما دخل للصلاة. نفهم من ذلك أن البسملة تكرر، يعني أن البسملة يأتي بها، لأن البسملة مع الفاتحة، وهو إذا قرأ الفاتحة فإنه يأتي بالبسملة، وهذا هو الصحيح. بعض أهل العلم يرى أن البسملة وأن البسملة والتعوذ جميعا تكون مع كل ركعة، وذكرنا لكم فيما مضى أن هذا ليس بجيد. البسملة بل هو غلط لظهور الدليل على خلافه، والبسملة عندهم مستحبة، فلو قام ولم يسمي أو لم يبسمل وإنما افتتح بالفاتحة مباشرة فلا بأس بذلك، لأن البسملة مستحبة. قال: ثم يجلس مفترشا، ثم يعني بعد أن يفرغ من الركعة الثانية بكمالها، يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى. يعني هذه الصفة، يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير، والثانية يضعها على فخذه الثانية. هذه الصورة تسمى العقد ب53 التي جاءت في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام عقد في تشهده 53، لأن العرب لها اصطلاح في الأعداد باليد، يصلون باليد إلى عدد كبير، يعني مع عشرات الألوف أو مئات الألوف باليد بالإشارات، مقصود منها هذه، إذا قال هكذا فالمعنى 53. وأحد الباحثين جمع الصور هذه، يعني صور عدد العرب، وهي موجودة في بعض المجلات اللغوية، طلعت على صورة كاملة بشكل اليد بالأعداد من 1 إلى 10 آلاف، نسيت العدد كم هو، كل واحدة وهيئتها، ومنها هذه الصفة، وهي أن يعقد 53. الصفة الثانية التي جاءت أيضا في الحديث أنه يشير فقط بدون أن يعقد 53، فهذه مشروعة وهذه مشروعة، كل منهما سنة. فثم إذن صورتان: أن يعقد 53 وأن يضم الجميع ويشير بالسبابة فقط. قوله فيما سمعت يجلس مفترشا، يعني مفترشا يسرى كما مر معنا، وناصبا اليمنى، وافتراش اليسرى يعني أن يكون قعوده على رجله اليسرى وتكون اليمنى منصوبة، يستقبل بأطراف الأصابع القبلة. هذه صورة. الصورة الثانية أن لا ينصب اليمنى وإنما يرخيها، وهذه أيضا جاءت في صحيح مسلم وفي غيره. فإذن بالنسبة للرجل اليمنى ثم صورتان مسنونتان، الأولى أن ينصبها وهي أظهر من حيث الدليل وأوضح، والثانية أن يرسلها بدون، يعني فيكون ظهر القدم على الأرض. يداه على فخذيه، ذكرنا لكم أن وضع اليد له صور، قال هنا يداه على فخذيه وما أتبعها بصورة لهذا الوضع، فنفهم منها أنه يضع اليدين على الفخذين على أي حال، إن شاء في وسط الفخذين أو إن شاء قريب من الركبتين أو نحو ذلك، فهذا فيه سعة. لكن اليد اليسرى يبسطها كما في آخر الكلام قال ويبسط اليسرى، بسط اليسرى يكون بدون ضم ولا تفريق، يعني أن تكون على هيئتها المعتادة، يبسطها يضعها وضع معتاد لا يتعمد الضم ولا يتعمد التفريق، إلا إذا وضعها على ركبته فإنه يفرقها، يعني يفرق الأصابع على الركبة، وهذا في حال التشهد الأخير كما سيأتي إن شاء الله. قال ويشير بسبابتها في تشهده، الإشارة هنا أطلقها ولم يذكر الحركة، وهذا لأجل أن الأحاديث الكثيرة جاءت بالإشارة دون الحركة، دون حركة الإصبع في التشهد، وهذا هو الصحيح الموافق للأدلة، من أن الإصبع يشار به في التشهد دون تحريكه، فتحريكه ليس عليه دليل صحيح، تحريك الإصبع، وما جاء في بعض الروايات من أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه السبابة يحركها، لفظة يحركها شاذة كما هو التحقيق في الحديث، لأن راويها انفرد من بين أكثر من 10 من الرواة الثقات، فهي من الروايات الشاذة، ولذلك نقول الصحيح أنه يرفع الإصبع يشير بها ولا يحركها. الإشارة هل تكون على جهة الاستقامة أم يحنيها؟ نقول الذي جاء الدليل أنه يحنيها، يجعل الإصبع منحنية هكذا ولا تكون مستقيمة، والإشارة بها كما قالوا يشير بها لأجل التوحيد. بعض أهل العلم كصاحب المغني اللي هو الموفق بن قدامة قال يحرك إذا أتى عند ذكر الله، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي، يعني كلما ذكر الله جل وعلا أشار ليدل على أن المذكور واحد أو أن المعبود واحد، وهذا خلاف أيضا الصواب في هذه، والصواب التحريك مع السكون بلا تحريك، والصواب الإشارة مع السكون بلا تحريك. قال ويقول التحيات لله، التحيات لله هذا هو التشهد المعروف الذي كان عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، وهذا هذه الصيغة هي التي جاءت في حديث ابن مسعود واختارها الإمام أحمد لقوله فيها يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذه الصفة أو هذه الصيغة ليست وحيدة، وردت غيرها من الصيغ. قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية وهي ما يحيى به الملك، وجمع هنا التحيات لكمال عظمة الله جل وعلا، لأنه كان من عادة العرب والناس في زمن في ذلك الزمن أنهم يحيون الملوك بأنواع من التحية بما يناسب، فملك يحيى بأبيت اللعن، وآخر يحيى بأنعم صباحا أو نحو ذلك، وآخر يحيى بدعاء، وآخر يحيى بركوع، وآخر يحيى بسجود، وآخر يحيى. فأنواع التحية التي يعظم بها الملوك في الأزمنة المختلفة متنوعة، والله جل وعلا هو الذي يستحق أنواع التعظيم. فقول الموحد في صلاته التحيات لله يعني أنواع التحية التي هي تعظيم مستحقة لله جل وعلا سبحانه. فهو المستحق لجميع أنواع التعظيم، هو المستحق لأن يحيى بالركوع وبالسجود وبالدعاء وبأنواع ما يثنى عليه به ويعظم به جل وعلا. فهذا سبب الجمع. واللام في قوله لله للاستحقاق، يعني مستحقة لله جل وعلا. قال بعض أهل العلم إن اللام هنا للملك، يعني هي ملك الله جل وعلا، وهو الذي يشرع منها ما شاء، لكن الأول أظهر. قال والصلوات، الصلوات يعني إما الصلاة الشرعية المعروفة أو أنواع الدعوات، هي لله جل وعلا يستحقها دون ما سواه، فأنواع العبادة لله سبحانه. والطيبات يعني أنواع العمل الطيب، أنواع ما يتقرب به العباد من الطيبات يستحقها الله جل وعلا وحده دون ما سواه. أما البشر فربما تقرب إليه بالطيب وربما تقرب إليه بالخبيث، وقبل هذا وهذا لمصلحة له في ذلك. والله جل وعلا له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من الأقوال، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من الأعمال، لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من التصرفات سبحانه وتعالى ومن أنواع العمل. فلهذا جمع هنا قال والطيبات، يعني والطيبات مستحقة لله جل وعلا، وذلك لكمال غناه وكمال جلاله وجماله سبحانه وتعالى. فإنه من جماله جل وعلا أنه لا يقبل إلا طيبا، والشر سبحانه وتعالى ليس إليه لا من جهة فعله بخلقه ولا من جهة تقرب الخلق بالشيء إليه جل وعلا. ومن أجل ذلك حرم الشرك ولم يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. السلام عليك، هذا التفات، السلام عليك، لأن كان الكلام عن غائب التحيات لله، ثم التفت فقال السلام عليك أيها النبي. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أمر به من كان في المدينة يصلي معه ومن لم يصلي معه في مسجده، ومن كان في خارج أيضا المدينة في أي بلد من بلاد الإسلام في زمن النبوة، فأمر بهذا الدعاء، بهذا اللفظ من التحيات من التشهد، وفيه السلام عليك أيها النبي. فنفهم من ذلك أن هذا الخطاب بقوله عليك أيها النبي ليس المقصود منه خطاب الحاضر، وإنما هو استحضار مكانة المذكور في القلب، لأنه التفت من غائب من جهة يعني العربية التحيات لله، هذا حديث عن غير حاضر يعني من جهة العربية، أما هو جل وعلا فهو مع خلقه سبحانه وتعالى لا تغيب عنه من شأنهم غائبة. ثم قال السلام عليك أيها النبي، فهذا التفات سببه يعني هذا ليس بنداء أيها النبي، يأتي أحد يقول هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته والناس الآن ينادونه في الصلاة ويقولون يا أيها النبي السلام عليك يا أيها النبي، هذا ليس بنداء، وإنما هو التفات في ضمن كلام، ويقصد من هذا الالتفات استحضار مكانة الذي ذكر لأجل أن يكون أبلغ في أداء الحق الذي له.